بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي عندنا آخر جزء من أجزاء الصلاة، وبه يتحقق الخروج منها، وهو عبارة عن التسليم أو السلام. والحديث فيه فعلان ضمن فرعين. الأول، اختلف أصحابنا في التسليم من حيث أنه واجب فيكون الجزء الوجوبي الأخير من الصلاة، كما عليه جمع كثير من القدماء والمتأخرين، ويتحقق الخروج عن الصلاة به، فتحل للمصلي جميع الممنوعات في الصلاة قبله. بل ذكر الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه الأمالي أن وجوب السلام من دين الإمامية. وعن صاحب الجواهر رحمه الله دعوى الإجماع عليه، واختار جمع آخر من قدماء الأصحاب والمتأخرين القول بكونه مستحبا، بل قيل أن القول بكونه مستحبا هو الأشهر بين الأصحاب، بل المشهور. حاول صاحب الجواهر وكذلك المحقق الهمداني رضي الله تعالى عنهما، حاول التوفيق بين القولين، فذكر أن الفريقين متفقان على أن السلام واجب في الصلاة، وذكر لذلك شواهد من كلمات الأصحاب تدل على ذلك. نعم، قال بأن من بنى على الاستحباب يظهر من كلامه أنه يقصد السلام الأخير عند الجمع بين الصيغة الأولى، وهي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصيغة الأخيرة، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على أي حال، المهم في المقام هو النظر فيما يصلح أن يكون مستندا لمقالة المشهور من البناء على كون التشهد واجبا وفقا لما ذكره المصنف. استدل المصنف لمقالة المشهور بموثقة أبي بصير المذكورة في المتن. موثقة أبي بصير واردة في الباب الأول من أبواب التسليم، الحديث رقم 4، صفحة 416 من مجلد 6 من الوسائل طبعة مؤسسة آل البيت. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير. عثمان بن عيسى محل تأمل من حيث العدالة، يعني هل أنه إمامي أم لا؟ سماعة أيضا المشهور أنه ليس من الإمامية، وقد تكرر منا غير مرة أن النتيجة تتبع وخص المقدمات، فبما أن سند الرواية قد اشتمل على اثنين ليسا من الإمامية وإن كانا ثقتين، وبناء على أن النتيجة تتبع وخص المقدمات، يحكم حينئذ عن هذه الرواية بالموثقة. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف، يعني صار يطلع دم من أنفه، قال: فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فإن آخر الصلاة التسليم. تقريب الاستبهاء على المدعى أن يقال بالتالي: تعبيره عليه السلام بأن آخر الصلاة هو التسليم يدل على جزئية السلام في الصلاة، فلو كان السلام أمرا خارجا عن الصلاة غير واجب فيها كان المناسب أن يعلل الرجوع لإتمام الصلاة بكون التشهد هو آخر أجزاء الصلاة الواجبة ولم يأتي به. لماذا؟ لأن الفرض أن عروض الرعاف كان قبل إتيانه بالتشهد. تعليله عليه السلام أن التسليم هو آخر أجزاء الصلاة يكشف عن أن التسليم دخيل في الصلاة بنحو الجزئية والوجوب فيثبت المطلوب. لا يقال، قد يعترض على موثق أبي بصير فيقال بأنه لا يصلح أن يكون دليلا على المدعى، لا بد من رفع اليد عنه وإسقاطه. لماذا؟ قد يقال هكذا: بأن الموثق قد تضمن ما لا يمكن الالتزام به ولم يفت به أحد من الأصحاب، وهو عدم مانعية الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة من صحة الصلاة، لأنها تضمنت الأمر بإتمام الصلاة من حيث قطع حتى مع الفصل الطويل. وبعبارة أخرى، الرواية اشتملت على أنه يقوم فيغسل ثم يعود، طبيعي ذهابه وغسله مدة زمنية طويلة، فيكون هناك فصل طويل بين آخر جزء وبين الجزء الذي سيبدأ به، مضافا إلى أن ذهابه وعودته حركة ماحية لصورة الصلاة. وقد تقرر في محله كما سيأتي في مبطلات الصلاة أن الحركة الماحية للصلاة والكثيرة فضلا عن الفصل الطويل المانع من تحقق الموالاة بين الأجزاء سببان يدعوان إلى البناء على بطلان الصلاة. إذن موثقة أبي بصير تنص على أن الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة وانتفاء الموالاة لا يوجبان بطلان الصلاة، مع أن الثابت عندنا أن هذين الأمرين موجبان لبطلان الصلاة. النتيجة أن موثقة أبي بصير قد اشتملت على شيء لا يمكننا أن نلتزم به، مقتضى اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به البناء على عدم حجيتها وعدم صحة الاستناد إليها. هكذا قد يشكل. يجاب فيقال بأن ما ذكر لا يصلح مانعا عن العمل بالموثقة. ما ذكر لا يصلح مانعا عن العمل بالموثقة، وبالتالي ما دام لا يصلح مانعا عن العمل بالموثقة فحينئذ يأتي الكلام الآخر، وهو عبارة عن ماذا؟ يأتي الكلام الآخر وهو عبارة عن التالي: يأتي أن الجواب أن نقول ما ذكر لا يصلح مانعا عن العمل بالموثقة، وذلك لأن دلالة الموثقة على ما ذكر إنما هو بالإطلاق. الموثقة دلت على عدم مانعية الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة، الموثقة دلت على أن انتفاء صورة الصلاة لا يوجبان بطلان الصلاة. دلالة الموثقة على هذين الأمرين إنما هما بالإطلاق، وما دامت دلالتها عليهما بالإطلاق هذا الإطلاق قابل للتقييد بما دل على كونه قاطعا للصلاة، وعندها تحمل الموثقة جمعا بينها وبين تلك النصوص التي دلت على البطلان بما إذا لم يستلزم الفعل الكثير الماحي للصلاة، يعني قيامه وغسل الرعاف وما شابه مشروط بأن لا يستوجب فصلا طويلا أو فعلا كثيرا يمحو صورة الصلاة حينئذ. النتيجة إذن أن الإشكال على الموثقة غير وارد. قد يستدل لإثبات جزئية الصلاة جزئية السلام من الصلاة وبالتالي يبنى على كونه واجبا وليس مستحبا، يستدل بما رواه شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه بقوله قال أمير المؤمنين عليه السلام، وهي مذكورة في المتن واردة في الباب رقم 81 من أبواب التسليم، حديث رقم 8 صفحة 417، محمد بن علي بن الحسين صدوق قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. دلالة هذه الرواية إنصافا على المدعى تام، تحليلها التسليم يعني إنما يحل للمصلي جميع الممنوعات في الصلاة قبل السلام بالسلام، إنما يتحقق الخروج عن الصلاة بالسلام لتحل له الممنوعات، فتدل على أن آخر جزء من أجزاء الصلاة عبارة عن السلام وهو المطلوب. لكن المشكلة تكمن في أنها ضعيفة السند، وذلك لعدم ذكر الصدوق الواسطة بينه وبين أمير المؤمنين. محمد بن علي بن الحسين صدوق قال قال أمير المؤمنين، فلم يذكر الواسطة بينه وبين أمير المؤمنين عليه السلام، وبالتالي تكون الرواية مرسلة. ما دامت الرواية مرسلة تكون ساقطة عن الاعتبار والحجية، لكن يمكن أن يعالج على أن مراسيل الصدوق رضي الله تعالى عنه حجة مطلقا، كما أن مراسيل ابن أبي عمير أو مراسيل البيزنطي وصفوان حجة، كذلك مراسيل الصدوق رحمه الله مطلقا كمسانيد غيره تكون حجة فيلتزم بحجيتها. لماذا؟ بناء على ما جاء في مقدمة الفقيه، بناء على ما جاء في مقدمة الفقيه، حيث أن الصدوق المدعى أن الصدوق شهد بصحة جميع روايات كتابه الفقيه، وهذا يعني بما في ذلك المراسيل، فالصدوق يشهد بالصحة فيبنى على الاعتبار. لكن هذا القول ضعيف لأننا لا نسلم بتمامية شهادة الصدوق على صحة جميع ما جاء في مقدمة الفقيه، والتفصيل يطلب من علم الرجال. كذلك هناك مبنى ثاني وهو أن يبنى على التفصيل، فيقال بأن مراسيل الصدوق إذا كانت بعنوان قال فيبنى على حجيتها، إذا كانت بعنوان روية يبنى على عدم الحجية. مقامنا لما كان الصدوق قد عبر قال أمير المؤمنين فهو جازم بصدور الرواية عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فتكون حجة. لماذا؟ لأن الصدوق عندما قال قال أمير المؤمنين جزم بنسبة الكلام للمعصوم عليه السلام. ولا يخفى أن شيخنا الصدوق رضي الله عنه على دراية أن هذه النسبة الجازمة للمعصوم تتضمن كذبا على المعصوم إذا لم يكن محرزا صدور الخبر عن المعصوم. والصدوق أرفع من أن يعمد للكذب على المعصوم عليه السلام. نسبة الصدوق الرواية جازما تكشف عن كونه مطمئنا على أقل التقدير من صدور الخبر عن المعصوم عليه السلام، فيثبت المطلوب. لكننا قد ذكرنا في البحث الرجالي في الفوائد الرجالية أن قد ذكرنا اختيار قول ثالث وهو عدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، سواء كانت بعنوان روية أم كانت بعنوان قال، ولا فرق بينهما على أي حال. بناء على هذا فالرواية ضعيفة سندا وإن كانت تامة دلالة، لكن ضعفها السندي يوجب إسقاطها عن الحجية. كذا يجري الكلام في بقية الروايات الأخرى الواردة بنفس المضمون والمتحدثة عن أن الصلاة تحليلها التسليم، فإنها وإن كانت من حيث الدلالة تامة إلا أن المشكلة فيها ضعف سندي، ضعفها السندي يمنع من صلوح الاستناد إليها. طيب، لا صاحب الحدائق وكذا صاحب الجواهر ذكر كلاما فقال بأن هذه النصوص التي اشتملت على أن الصلاة تحليلها التسليم، هذه النصوص مشهورة مقبولة عند الكل، وقد بلغت حد الاستفاضة، بل بلغت حد التواتر، كادت أن تكون متواترة تواترا إجماليا. ومن الطبيعي أن هذا يوجب العلم بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام، فلا يقدح ضعف أسنادها حينئذ. أقول هذا الكلام في غير محل، أولا لأننا نشك في أصل الدعوة المذكورة في كلامهما الشهرة لهذه النصوص، حيث أن المراجع لا يجد من هذه النصوص إلا خبرين قد وردا في الكافي وفي من لا يحضره الفقيه، أما بقية الكتب، أما بقية الروايات ففي كتب أخرى غير الكتب الأربعة. ومن الطبيعي أن هذا يكشف عن عدم ثبوت شهرة لها. على فرض شهرتها، فإن التشكيك في صحة دعوى الاستفاضة فضلا عن التواتر واسعة المجال. إذن لا مجال للبناء على اعتبار هذه الروايات وحجيتها، فلا تنبغي الغفلة. استدل القائلون إذن إلى هنا فرغنا من بيان الدليل على القول بالوجوب. القائلون بالاستحباب قد استدلوا بجملة من النصوص، ذكر المصنف واحدا منها في المتن، وهو صحيح محمد بن مسلم وارد في الباب. لم يتعرض المصنف إلى ذكر الباب، على أي حال المصنف لم يتعرض لذكر الباب، لكن هو استدل بهذه الروايات، وهي عبارة عن الروايات التي اشتملت على التعبير بكلمة تنصرف، التعبير بكلمة تنصرف. فعندها يقول المصنف تقريب الاستدلال بها كالتالي: لو كان السلام واجبا في الصلاة وجزءا منها لم يقتصر الإمام عليه السلام على التشهد مع الانصراف، فيستكشف من عدم أمره عليه السلام بالسلام عدم جزئية السلام، وبالتالي عدم وجوبه، فيثبت حينئذ المطلوب. هكذا قد قيل. أجاب المصنف عن ذلك بما حاصل: الانصراف له نحوان. النحو الأول الانصراف الطبيعي، والنحو الثاني الانصراف الشرعي. لا يخفى أن المقصود ب في الصحيح خوب لا يخفى أن المقصود في الصحيح خوب هو الطبيعي العرفي أم خصوص الشرعي. الكلام هنا هل أن المقصود من الانصراف في الصحيح الانصراف الطبيعي العرفي أم الانصراف الشرعي؟ أقول لا يخفى أنه لا يمكن حمل الانصراف في الصحيح على الانصراف الطبيعي العرفي. لماذا؟ وذلك لعدم وجود حاجة فيه إلى أمر، بل هو مما يقتضيه الأمر العادي والطبع الأولي من السعي إلى قضاء المهمات وأداء الحوائج. عليه سوف يتعين في الانصراف الشرعي بمقتضى القسمة الحاصرة، ونعني بالانصراف الشرعي ما هي أو ما هو وظيفته الشرعية. وقد تضمنت جملة من النصوص مصداقا لبيان الانصراف الشرعي الذي هو السلام. مثلا عندنا صحيحة الحلبي واردة في الباب رقم 4 من أبواب التسليم، حديث رقم 1 صفحة 426. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن الحلبي، لا كلام في سندها، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. يعني عبر أن الانصراف يتحقق بالسلام. فإذا عندما يقول في صحيحة محمد بن مسلم حتى تنصرف، يعني حتى تأتي بالسلام، وليس المقصود يعني تتشهد فتمضي كما تصوره البعض. بناء على هذا نقول تضمن صحيح الحلبي تحديد ما يتحقق به الانصراف وهو السلام الخاص. تكون هذه الصحيحة قرينة على أن الانصراف في صحيح محمد يقصد منه السلام، فتدل صحيحة محمد على وجوب السلام وجزئيته لا على استحبابه وهو المطلوب. إلى هنا انتهى الكلام في الفرع الأول، وقد ثبت إلينا أن السلام واجب ولا دليل على الاستحباب. كما وقع الكلام في الفرع الثاني، كما وقع الخلاف بين الأصحاب في أن السلام واجب أم أنه مستحب، وقع الخلاف أيضا بين القائلين بالوجوب في الذي يحقق الخروج من الصلاة. ما هو الذي يحقق الخروج من الصلاة؟ هل هو الصيغتان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو إحداهما فقط، إما الأولى أو الثانية؟ المشهور من عصر المحقق الحلي رضي الله تعالى عنه ومن بعده البناء على أنك مخير بينهما، إن شئت هذه وإن شئت تلك، وأن الخروج والتحليل يحصل بأي واحدة من الصيغتين، الأولى واجبة الثانية مستحبة. ابن طاووس وصاحب الحدائق خب بنيا أو حكم بالبناء على وجوبهما معا، الأولى مخرجة من الصلاة والثانية محللة. المصنف قال بأن الصحيح ما عليه القائلين من الصحيح ما عليه المحقق ومن جاء بعده من التخيير بين الصيغتين، وهو مقتضى الجمع بين صحيحة الحلبي وبين ماذا؟ مقتضى الجمع بين صحيحة الحلبي وبين موثقة الحضرمي. صحيحة الحلبي قرأناها قبل قليل واردة في الباب أربعة الحديث رقم واحد. وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، يعني إذا أتيت بهذه الصيغة فقد تحقق منك الانصراف، وهذا دليل على أنه لا يعتبر الإتيان بالصيغة الثانية. كذلك موثقة الحضرمي واردة في نفس الباب حديث ثلاثة صفحة 427 بإسناده شيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي هو الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني أصلي بقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت، قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم. فهذه أو هذا يستفاد إما أنه تأتي السلام علينا أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا المقام مقام تخير بين إحدى الصيغتين لأن كل واحدة تنفي الأخرى، فنجمع بينهما بالجمع الأوي فنقول إما وإما، فيستفاد حينئذ أنك مخير بين كليهما، فإذا أتيت بالأولى كانت الثانية مستحبة، وإذا أتيت بالثانية لا معنى حينئذ للإتيان بالأولى. إلى هنا نكون قد أتممنا الحديث في السلام، وبالتالي لا يتم الحديث في أجزاء الصلاة. كان المفترض أن المصنف يتعرض أيضا إلى الترتيب وإلى الموالاة لكن لم يتعرض لهما، وكأن ذلك لبنائه على عدم استقراء جميع المسائل واعتبارها، وإنما في الجملة، لكن لا زال عندنا جزآن من أجزاء الصلاة هما الترتيب والموالاة. على أي حال هذا تمام الكلام في بحث التسليم. هنا استدراك عندنا فاتنا من الدرس السابق في بحث التشهد، في بحث التشهد تعرضنا أو وصلنا إلى الفرع السادس وكان الكلام في كيفية التشهد. قلت في الدرس السابق تسالم الأصحاب على اعتبار الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله في التشهد، بل قد ادعي عليه الإجماع في كلمات جملة منهم، وربما نسب الخلاف إلى شيخنا الصدوق رحمه الله حيث أنكر وجوب الصلاة على محمد وآله مطلقا في التشهد. كذلك نسب الخلاف لأبيه بأنه أنكر وجوبها في التشهد الأول، وأيضا نسب الخلاف لابن الجنيد حيث حكم بكفاية الإتيان بها في أحد التشهدين. كيفما كان يدل على المشهور مضافا للتسالم المدعى والإجماع المذكور صحيحة أبي بصير وزرارة المذكورة في المتن. إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله، عفوا هذه صحيحة محمد بن مسلم. قال أبو عبد الله عليه السلام إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة، إذا تركها متعمدا فلا صلاة له. إذن دلالتها على المدعى واضحة لا خفاء فيها، لكن ربما أشكل على دلالتها بأن أقصى ما تدل عليه وجوب الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله من دون تعرض منها لذكر الآل عليهم السلام، فهل يستفاد من ذلك عدم لزوم ذكر الآل أم ماذا؟ أقول أجيب عن ذلك بأنه ذكر الآل ثابت بمقتضى الملازمة الخارجية المستفادة من جملة وافرة من النصوص والمروية من الفريقين، وقد تضمن بعضها النهي عن الصلاة البتراء، والمستفاد من هذه النصوص تبعية الآل ودخول العترة في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. أشار المصنف بعد ذلك إلى إشكال آخر في دلالة هذه الصحيحة، وهو عدم دلالتها على تعيين الموضع الذي تقال فيه. أقصى ما تفيده صحيحة زرارة وأبي بصير، أقصى ما تفيده هو التالي: الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أثناء الصلاة وعدم خلو الصلاة منها، ليكن الإتيان بها مثلا ضمن الركوع ضمن السجود، كما أنها لا تفيد لزوم الصلاة في كلا التشهدين. أقصى ما تدل عليه الاجتزاء بها في أحدهما، وكما اختار ذلك ابن الجنيد. أجاب المصنف بما جاء في كلمات سيدنا الخوئي بأن القرينة الخارجية وهي السيرة القطعية والتعارف المعهود عند المتشرعة خلفا عن سلف انعقد أو منعقد على أن محل الصلاة على النبي وآله هي التشهدان وليس غيرهما، يصلحان قرينة على تعيين الموضع المقرر لها. بقي الكلام في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة في التشهد، كيفية الصلاة. خب طبعا هذا كيفية الصلاة الخاصة زين على النبي وآله. أقول قد يستفاد من لا توجد عندنا زين لا يوجد عندنا دليل يمكن الاستناد إليه في تعيين الكيفية الخاصة للصلاة على النبي وآله في الصلاة، بل يمكن أن نستفيد من إطلاق الصحيحة أنه يجوز بأي كيفية كانت. فإن كانت في المقام سيرة متشرعية على كيفية الصلاة كانت هي الحجة المعتمد، ما لم تكن أجرينا أصالة البراءة عن اعتبار كيفية خاصة فيجوز الإتيان بأية كيفية، بل قد يجتزى بمطلق الشهادتين تمسكا بإطلاق بعض النصوص كصحيح ثورة بن كليب: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد قال الشهادتان، لكن قد عرفت أنه مقيد بما تقدم وهو اعتبار الصلاة. إذن النتيجة لا توجد عندنا كيفية خاصة للصلاة، فبأي كيفية تحققت الصلاة على النبي وآله بها؟ نعم إن كان في البين سيرة وهي أن الكيفية تكون اللهم صل على محمد وآل محمد، وجب علينا الالتزام حينئذ بمقتضى هذه السيرة وعدم رفع اليد عنها. إلى هنا قد تم الكلام في أجزاء الصلاة التي ذكرها المصنف. الحديث فعلا في منافيات الصلاة التي توجب بطلانها أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.